هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
بسم الله وله الحمد والثناء، غياث المستغيثين وعون المستعينين، وأزكى الصلوات والتسليم على مصابيح صراطه المستقيم المصطفى الأمين وآله الطيبين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب.
ما زلت تصنع فلككم لنجاتنا دثرا بألواح تدق بمعصمي،
إذ كفك اليمنى تغيث غريقنا وبكفك اليسرى تميز بميسمي.
في فلكك المشحون ترعى أهله وتعود مرضاهم بأكمل بلسمي.
مولاي فاخلع عن فؤادي حزنه واجعل لحزنك لوعتي وتألمي.
مولاي واخلع عنه كل سروره واجعل لفرحتكم صفاء تبسمي.
نذر ضلوعي فاتخذها جنة لفؤادك الحامي قلوب اليتم.
أبديك يا روح الإله بمهجتي يا خير من أسرى بروح ميممي.
مطلع هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات من القصيدة المهدوية الغراء لأحد أدباء الولاء، ولنا وقفة عنده تحت عنوان أفق الهموم الإلهية.
يليها اتصال هاتفي بخبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني عن سؤال بشأن آثار دعاء الندبة.
وفي الفقرة الأخيرة نتعرف على مشهد آخر من سيرة مولانا بقية الله أرواحنا فداه من خلال حكاية موثقة أخرى من حكايات المتوسلين إلى الله بوليه المهدي. عنوان الحكاية هو وكشف عنهما الهم والغم.
نتمنى لكم أحبائنا المستمعين أطيب الأوقات وأنفعها مع فقرة هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب.
مرة أخرى لنا وقفة مع القصيدة المهدوية في معرفة إمام العصر وأدب التمسك بولايته، والتي خصصنا لها وقفات عدة في هذا البرنامج، وقد اخترنا لوقفة هذا اللقاء العنوان التالي أفق الهموم الإلهية.
أعزائي المستمعين، يصور الأديب الولائي في هذه الأبيات وبلغة فنية مؤثرة بعض ما يتحمله مولانا بقية الله المهدي في عصر غيبته عجل الله فرجه، وهو يدافع عن الكيان الإيماني ويرعاه وينميه.
البيت الأول يصور توسعة المهدي لسفينة النجاة المحمدية، مشيرا بذلك إلى ما يقوم به أرواحنا فداه في تنمية كيان المؤمنين وتوسع دائرة أنصار الحق.
وفي بلاغة فريدة في بيان ما يتحمله عليه السلام من أجل ذلك، يصف الأديب الولائي بأن الإمام أرواحنا فداه يقوم بدق الدسر أي المسامير في ألواح سفينة النجاة المحمدية لتوسعتها، يدقها بمعصمه الشريف، لأنه عليه السلام يقوم في الآن نفسه بإنقاذ غرق المؤمنين من المخاطر بيده اليمنى، في حين أن يده اليسرى منشغلة بتمييز المعادين بالميسم العلوي الذي يميزهم بعلامات تجعل المؤمنين يحذرون منهم ويجتنبون دعواتهم التضليلية.
وفي الوقت نفسه يقوم أرواحنا فداه برعاية من ينقذهم من المؤمنين ويدخلهم في سفينة النجاة المحمدية، فيعالج بمختلف الوسائل التي تناسب عصر الغيبة أمراضهم الروحية والمعنوية بأكمل وأنجح العلاجات الإلهية. يقول الأديب مخاطبا إمام العصر عجل الله فرجه:
ما زلت تصنع فلككم لنجاتنا دسرا بألواح تدق بمعصمي، إذ كفك اليمنى تغيث غريقنا وبكفك اليسرى تميز بميسمي، في فلكك المشحون ترعى أهله وتعود مرضاهم بأكمل بلسمي.
مستمعين الأفاضل، وفي الأبيات الأربعة اللاحقة من مقطع هذه القصيدة المهدوية ينبه الأديب الولائي إلى ثلاث من ركائز التولي الصادق لإمام العصر أرواحنا فداه.
وهذه الركائز تشكل في الواقع المقومات الأساسية لصفات أنصار المهدي الحقيقيين، لأنها تعبر عن صدق نصرتهم لله عز وجل وعبوديتهم له وتفانيهم في الدفاع عن قيمه العادلة.
الركيزة الأولى هي أن يكون الهم الأول والأكبر للمؤمن ليست همومه الشخصية ذات الدائرة المحدودة، بل هموم إمام زمانه عليه السلام التي ترتبط بتحقيق الصالح الإنساني العام.
فالإمام المهدي عجل الله فرجه يحمل هموم المؤمنين جميعا ويقوم برعايتهم ودفع الأخطار عنهم كما تقدم. ولذلك فإن من أدب الولاء أن يحمل المؤمن في المقابل هم إمام زمانه أرواحنا فداه ويقتدي به ويؤازره في طلب الخير للمؤمنين والدفاع عنهم قدر استطاعته.
أما الركيزة الثانية أيها الإخوة والأخوات، فهي أن مشاعر المؤمن تابعة لمشاعر إمام زمانه أرواحنا فداه، أي يتأذى لما يعرف أن صاحب الأمر يتأذى له مثل نزول الأذى بالمؤمنين بل وعموم الناس، ويفرح لما يعلم أنه أرواحنا فداه يفرح له مثل فوز أي إنسان برؤية نور الهداية، أو أي مؤمن يفوز بمرتبة أسمى من مراتب الكمال والعبودية لله عز وجل.
والركيزة الثالثة أعزائي المستمعين هي أن يكون عونا لإمام زمانه في تحقيق أهدافه الإنقاذية السامية، مقدما سلامة إمامه أرواحنا فداه على سلامته الشخصية، وهذه من أهم صفات الأنصار المخلصين.
وهذه الركائز الثلاث للشخصية الإيمانية قد نبهت لها كثير من النصوص الشريفة، ويجسدها الأديب الولائي بلغة وجدانية مؤثرة، وهو يخاطب بقية الله المهدي قائلا:
ما مولاي فاخلع عن فؤادي حزنه، واجعل لحزنك لوعتي وتألمي. مولاي واخلع عنه كل سروره، واجعل لفرحتكم صفاء تبسمي. نذرا ضلوعي فاتخذها جنة، لفؤادك الحامي قلوب اليتم. أبديك يا روح الإله بمهجتي، يا خير من أسرى بروحي ميمم.
أما الآن أعزائنا المستمعين، فندعوكم للفقرة اللاحقة من البرنامج، وفيها إجابات خبير البرنامج عن أسئلتكم بشأن القضية المهدوية، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا، والسلام على سماحة الشيخ علي الكوراني الذي يتفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج.
السلام عليكم سماحة الشيخ. ورحمة الله أخي الكريم.
سماحة الشيخ الأخ باسم الموحد يسلم عليكم، ولديه سؤال يتحدث فيه عن حالة روحية يحصل عليها عندما يقرأ دعاء الندبة. يقول: أشعر بأن قراءتي لدعاء الندبة تزيد في محبتي وتشوقي أو شوقي لمولاي إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن سمعت من بعض الأصدقاء أن هذا الدعاء ليس معتبرا. الأخ يسأل عن مدى اعتبار هذا الدعاء الشريف دعاء الندبة، وما هي آثار الالتزام والمواظبة بتلاوته. تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليك وعلى أخينا السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الحالة التي ذكرها حالة صحيحة تدل ولله الحمد على إيمانه وشفافية روحه، ولا شك أن دعاء الندبة هو مؤثر، له أثر وضعي. الدعاء للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأي معصوم لما تدعو له معناه توثق ارتباطك به، وهو باب معرفة الله عز وجل، معناه توثق ارتباطك بالله، يغسل الروح، ينقي الذهن والعقل، وهذا تأثيرات كثيرة. وبالنسبة لي سند الدعاء، يا أخي الدعاء ما يحتاج إلى سند، هذه فتوى فقهائنا. مضافا إلى أن دعاء الندبة أنا مطمئن أنه من سفراء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإذا هذا الدعاء لا إشكال في نصه ولا إشكال في تأثيره. وهذه المضامين التي في دعاء الندبة، حتى لو واحد يريد يكذب ما يستطيع أن يكذب ويقول هذه المضامين خاصة مستهل الدعاء ومطلعه ومساره عن مقادير الله عز وجل في أنبيائه وأوليائه، ودعاء لله خطاب للإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا أدعو إخواني على أن يستفيدوا منه، يقرؤوه، يدعو به لإمامهم حجة الله في أرضه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مؤثر، لأن تقوية ارتباطنا بالنبي وأهل البيت عليهم السلام هو تقوية ارتباطنا بالله عز وجل. بهم عرف الله، بهم عبد الله، هم باب الله سبحانه وتعالى. لا يقبل الله طاعة إلا بطاعتهم، لا يقبل منا إلا مودتهم ومحبتهم، ما يقبل معرفته إلا بالنمط الذي عرفوه به وعلمونا إياه، وبنمط العبادة الذي عبدوه به.
سماحة الشيخ علي الكوراني، الأخ باسم الموحد يقول في تتمة رسالته، يقول: إنني بعد قراءة هذا الدعاء أقوم ب، طبعا هو يذكر أيضا سؤال عن ما في مشكلة بالنسبة للالتزام به باستمرار، يعني في أيام الجمعة كما ورد في الكتاب مفاتيح الجنان، ظهر ما في إشكال من هذه الجنة.
نعم نعم، برجاء المطلوب إشكال أبدا، لو قرأه كل يوم. نعم
سماحة الشيخ بالنسبة للأمر الآخر الذي يذكره قضية الصلاة ركعتين، يقول ما في إشكال أنه أجد في نفسي رغبة أن أهدي للإمام ركعتي الصلاة قربة إلى الله تبارك وتعالى، أصليهما بعد الدعاء وأهديهما إلى الإمام. هذا الأمر أيضا ما فيه إشكال،
هذا أمر جيد ومفتي به، وأن تصلي ركعتين وتهدي ثوابهم للنبي أو واحد من المعصومين صلوات الله عليهم أو لهم كلهم، هذا صحيح وأفتى فقهاء النبي، الله يتقبل أعماله
ويتقبل الله أعمالكم سماحة الشيخ، وأنتم تجيبون مشكورين عن هذه الأسئلة. شكرا لكم. وشكرا لمستمعينا الأفاضل وهم يتابعون ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج الشمس خلف السحاب.
نشكر لكم أيها الأخوة والأخوات طيب المتابعة لبرنامج شمس خلف السحاب والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومعكم في فقرة الأخيرة حيث نقدم حكاية مؤثرة من حكايات الفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة. عنوان الحكاية هو وكشف عنهما الهم والخوف.
مستمعينا الأكارم، نقل الحكاية التالية آية الله الشيخ علي أكبر النهواندي رضوان الله عليه في كتابه الموسوعي العبقري الحسان في أحوال صاحب الزمان عليه السلام، وقد نقلها عن بعض ثقات علماء طهران ومجموعة من وجهاء محافظة مازندران الإيرانية. وملخصها هو أن أحد الأثرياء المتنفذين الظلمة في هذه المحافظة ادعى ملكية مزرعة كبيرة موقوفة لأعمال الخير، وقال إنها تعود لجده، وأن وثيقة وقفها غير صحيحة لأن جده لم يوقف هذه المزرعة بل غصبت منه فيجب إرجاعها له لأنه ورثه.
وجند هذا الظالم نفوذه والرشاوى للحصول على شهادات عدد كبير من الأشخاص تؤيد ادعاءه، وحصل استنادا إلى هذه الشهادات على أحكام قضائية لصالحه من المحاكم. وإذ ذلك احتدم النزاع بين هذا المتنفذ من جهة والمتولي لهذه المزرعة الموقوفة من جهة أخرى، فتدخل جماعة من أهالي المحافظة واقترحوا أن ترفع القضية إلى العالم الرباني المولى محمد أشرف المازندراني، وكان عالم المحافظة المذكورة في عصره، وقد عرف بالصلاح والتقوى والنزاهة، فكان الجميع يقبلون بما يحكم به.
وقد وافق ذلك المتنفذ الظالم على هذا الاقتراح اطمئنانا إلى كثرة الشهادات والأحكام المؤيدة لدعواه التي حصل عليها. أما المتولي فقد وافق ثقة بتقوى ذلك العالم الرباني، لكنه بقي حائرا ماذا يفعل، وظاهر الأمر يدل على أن المولى المازندراني سيحكم لصالح ذلك الوجيه المتنفذ لما هيأه من أدلة وبينات.
توجه الرجل وهو في حيرته تلك إلى مدرسة بلد أشرف الدينية لعله يجد حلا لمشكلته. دخل هذه المدرسة وجلس في زاوية منها، وقد سيطر عليه الهم والحزن، فجاءه أحد طلبة المدرسة وسأله بإلحاح عن سبب حزنه، فأخبره وطلب منه حلا لمشكلته، فأجابه قائلا الحل أن تخرج خارج المدينة وتصلي صلاة صاحب الزمان أرواحنا فداه، ثم تتوسل به إلى الله عز وجل لكي يكشف عنك هذا الهم والغم. استجاب الرجل لهذه النصيحة وخرج فورا من المدينة وجلس في خلوة وصلى وتوسل حتى جاءه الفرج.
لقد جاءه رجل بهي الطلعة وبهيئة وزي أهل تلك المنطقة القروية وسأله عن مشكلتي، فأخبره دون تردد فأجابه: مشكلتك سهلة وحلها يسير، اذهب إلى الشيخ الأشرفي وقل له أنك مأمور من شخص جليل يأمرك بأن تحكم بأن هذه المزرعة موقوفة استنادا إلى حكمه.
وهنا سأله المتولي: وكيف سيقبل الرجل قولي مع مناصرة كل أولئك الشهود لخصمي؟ وما هي العلامة التي أقدمها له على صحة قولي؟ أجابه الرجل: إذا تردد في الحكم فقل له: إن الذي حكم بصحة الوقف يقول لك: نحن نؤيد أمثالك لكي لا تخطئ في الحكم وفتوى. وعلامة صدق قولي أنني صححت لك بهمسة في أذنك الدعاء الذي أخطأت في تلاوة بعضه في قنوت الصلاة التي كنت تؤديها عند مقام إبراهيم الخليل عليه السلام أيام حجك، ثم اختفيت عن ناظرك فجأة. قال الشخص البهي ذلك ثم اختفى فجأة.
عاد المتولي مسرورا إلى المدينة وقد أيقن بحصول الفرج الذي كان ينتظره، وذهب فورا إلى الشيخ الأشرفي قدس سره وأخبره بتفصيلات ما جرى، فعرف الشيخ أن الذي أصدر حكم وقفية تلك المزرعة هو إمام العصر عجل الله فرجه، فأصدر فورا الحكم بوقفيتها.
وبذلك فشلت مساعي ذلك المتنفذ الظالم، وقد حقق آية الله الشيخ مرتضى الحائر رضوان الله عليه في هذه الحكاية من أهالي محافظة مازندران، فوجد أن هذه المزرعة بقيت موقوفة.
وإلى هنا ينتهي أيها الإخوة والأخوات لقاؤنا بكم ضمن حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة، وحتى لقاء قادم إن شاء الله دمتم بكل خير، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.